السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه ربه جل وعلا على العالمين وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين بالشريعة الكاملة التامة الخاتمة لكل الشرائع المتقدمة، ليدعو الناس لعبادة الله رب العالمين وحده لا شريك له، كما ينبغي أن يكون وكما تنبغي أن تكون العبادة له وحده سبحانه وتعالى. والليلة مع اسم من أسماء الله جل وعلا العظيمة الجليلة، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مع اسم الله جل وعلا الصمد جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتنزهت صفاته وأفعاله عن مشابهة أسماء أو صفات أو أفعال المخلوقين. والصمد من صمده يصمده صمدا، وصمد إليه كلاهما أي قصده. والصمد السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر. وقيل الصمد والذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد في الحوائج كلها. وأصمد إليه الأمر أسنده. والمصمد لغة في المصمت، وهو الذي لا جوف له. والصمد المكان المرتفع الغليظ من الأرض. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة الإخلاص، في قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ورد مرة واحدة كما ذكرنا في هذه السورة ولم يتكرر، وهي السورة التي تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصمد في حق الله جل وعلا كما قال الطبري، واختلف أهل التأويل في معنى الصمد، فقال بعضهم هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، قال مجاهد الصمد الذي المصمت الذي لا جوف له، وقال الحسن الصمد الذي لا جوف له، وقال الشعبي الصمد الذي لا يطعم الطعام، وقال أيضا الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، قال الطبري وقال آخرون هو الذي لا يخرج منه شيء، ثم قال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد، وقال آخرون هو الذي لم يلد ولم يولد، وقال آخرون هو السيد الذي انتهى إليه الذي قد انتهى سؤدده، قال أبو وائل الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. انتهى هنا بمعنى بلغ الكمال، لأن سؤدد الله جل وعلا لا نهاية له. وقال آخرون بل هو الباقي الذي لا يفنى. وكان الحسن وقتادة يقولان الباقي بعد خلقه. قال هذه سورة خالصة ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة. وقال قتادة الصمد الدائم. قال الطبري بعد ذلك الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي أشرافها يعني العرب. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى الله الصمد الذي يصمد إليه ليس فوقه أحد، والعرب كذلك تسمي أشرافها. وقال الزجاج في معاني الأسماء وأصحه أنه السيد المصمود إليه في الحوائج، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. وقال الخطابي كما في شأن الدعاء الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل، وأصل الصمد القصد، ويقال للرجل اصمد صمد فلان أي اقصد قصده. وجاء في التفسير أن الصمد الذي قد انتهى سؤدده يعني بلغ الكمال كما ذكر. وقيل الصمد الدائم، وقيل الباقي بعد فناء الخلق، وأصح هذه الوجوه ما شهد له معنى الاشتقاق، والله أعلم. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيم وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له. فمن الأول قول الزبرقان سيروا جميعا بنصف الليل واعتمروا ولا رهينة إلا سيد صمد، السيد العظيم يعني. ومن الثاني قول الشاعر اللي هو المصمت شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمد، المصمت يعني. يقول فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، وهو الذي تنزه وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال ابن القيم رحمه الله وهو الإله السيد الصمد الذي حمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه كما له ما فيه من نقصان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كما له ما فيه من نقصان. سبحانه السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الذي صمدت إليه الخلق. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، أي عمدت، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. إذا عرفت هذا وآمنت باسم الله جل وعلا الصمد عرفت أنه الموصوف بهذه الصفات صفات الكمال. قال الطبراني في كتاب السنة بعد أن ذكر جملة من هذه الأقوال في معنى الصمد سبحانه وتعالى، اسم الصمد سبحانه وتعالى، قال وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. قال البغوي في تفسيره: والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه، لأنه محتمل له، فعلى هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى العظيم القادر على كل شيء، وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك من آمن باسم الله جل وعلا الصمد عرف أن هذا الاسم قد احتوى على أوصاف عظيمة ومدائح جميلة لرب العزة جل وعلا، لا تنبغي إلا لمن تناهى سؤدده وعظم فضله وجوده، وهو الله وحده سبحانه. فقد قالوا إن معنى الصمد هو الذي ليس بأجوف أو لا جوف له، ولا يأكل ولا يشرب، وهو كذلك سبحانه، فإنه الغني عن كل شيء، وهذا من صفات كماله، كما قال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد رد سبحانه وتعالى على النصارى وكذبهم بكذبهم وبقولهم الذي تكاد السماوات أن تتفطر منه وتنشق وتخر الجبال، الذين قالوا بإلهية عيسى عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالإله الحق سبحانه هو الله، الإله الحق هو الذي ينبغي أن يكون مستغنيا عن الطعام والشراب، ومستغنيا عن جميع خلقه لا يحتاج منهم قوة ولا نصرة، ومستغنيا لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. وفي قولهم تفسيرا للصمد الذي لم يلد ولم يولد، نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له مثيل أو نظير أو مكافئ في آيات كثيرة من كتابه الكريم، كما في قوله: هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، إذا كان ليس له سمي وليس له كفء سبحانه وتعالى، بطل أن يكون متولدا من شيء، إذ الشيء لا يتولد إلا عن جنسه، وبثبوت ما سبق وأنه ليس لله تعالى مثيل يبطل أن يكون لله ولد، إذ الولد لا يكون إلا عن زوجة، والزوجة منتفية لعدم المثيل فينتفي الولد. قال سبحانه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الصمد الذي قد انتهى سؤدده، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، فلا يشاركه فيها شيء من مخلوقاته. والصمد الباقي الذي لا يفنى، ولا شك في هذا، فإنه سبحانه أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، كما قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الدائم الذي لا نهاية له سبحانه. وكل ما تقدم من ذكر هذه الصفات، صفات السؤدد والكمال، باقية له، لم تزل ولا تزال كذلك أبدا، لا يطرأ عليها نقص ولا آفة ولا اختلال، كما هو شأن المخلوق الذي يكون سؤدده وكماله في حال دون حال. فسبحان الواحد الصمد ذي العزة والجلال والجناب الذي لا يرام، سبحانه سبحانه. الصمد سبحانه الذي تصمد إليه الخلائق، وتلجأ إليه الخلائق، وتفتقر إليه الخلائق بالمعاني المتقدمة، وهو الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كما تقدم، فلم يقل الله صمد، بل قال هو الله الصمد، يعني قالوا فلان صمد سيد، لكن الصمد السيد بإطلاق، فلم يقل الله صمد بل قال، أو فلم يقل الله صمد بل قال الصمد الله، فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه، فإن المستوجب لغايته على الكمال، فإنه المستوجب لغايته على الكمال، والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه، فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه. حقيقة الصمدية وهي البقاء الأبدي السرمدي، وهي الغنى الكامل، وهي التي يفتقر إليه في حوائجها كل شيء سواه. يقول: فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه المخلوق الذي وصف بذلك، فإنه يقبل التفرق والتجزئة، وهو أيضا محتاج إلى غيره. والصمد الحق سبحانه وتعالى لا يتبعض، لم يلد ولم يولد. أما الصمد، أما من صمد ووصف بأنه صمد من المخلوقين فإنه يقبل التفرق والتجزئة، وهو أيضا محتاج إلى غيره، فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه، فليس أحد يصمد إليه كل شيء، ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق ويتقسم أو ينقسم وينفصل بعضه من بعض، والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك، بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة، لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه، كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه، كما أنه الواحد الأحد كذلك هو الفرد الصمد سبحانه، فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه، كما قال في آخر السورة: ولم يكن له كفوا أحد. استعملها هنا في النفي، أي ليس شيء من الأشياء، أي ليس شيء من الأشياء كفءا له في شيء من الأشياء، لأنه أحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتعدد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، فقال: السيد الله. وقد دل قوله الأحد الصمد على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء، فلا يدخل فيه شيء، فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، كما قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة الأعمش وغيره: ولا يطعم بالفتح. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، فالخالق لهم جل جلاله أحق بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقاته، فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب حتى يكون غير مشابه ولا تشتبه ولا تشبه به الملائكة، والصمد المصمد الذي لا جوف له فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد. ولذلك قول من قال من السلف: هو الذي لا يخرج منه شيء، ليس مرادهم أنه لا يتكلم، وإن كان يقال في الكلام إنه خرج منه، كما قال في الحديث: ما تقرب العباد إلي بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن، الحديث ضعيف. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع قرآن مسيلمة: إن هذا لم يخرج من إله، يعني لم يتكلم به. فخروج الكلام من المتكلم هو بمعنى أنه يتكلم به فيسمع منه ويبلغ إلى غيره، وليس بمخلوق في غيره. كما قال الجهمية: ليس بمعنى أن شيئا من الأشياء القائمة به يفارقه وينتقل عنه إلى غيره سبحانه، وإنما هو كلام يسمع، فإن هذا ممتنع في صفات المخلوقين، أن تفارق الصفة محلها وتنتقل إلى غير محلها، فكيف بصفات الخالق جل وعلا؟ لا تنتقل. وقد قال تعالى في كلام المخلوقين: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وتلك الكلمة هي قائمة بالمتكلم، وسمعت منه ليس خروجها من فيه، أن ما قام بذاته من الكلام فارق ذاته وانتقل إلى غيره، فخروج كل شيء بحسبه. ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم ألا ينقص من محله، ولهذا شبه بالنور الذي يقتبس منه كل أحد الضوء وهو باق على حاله لم ينقص. فقول من قال من السلف الصمد هو الذي لم يخرج منه شيء كلام صحيح، بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه، ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد، وذلك أن الولادة تتولد، أن الولادة والتولد وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين، وما كان من المتولد عينا قائمة بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منها، وما كان عرضا قائما بغيره فلا بد له من محل يقوم به. فالأول نفاه بقوله أحد، أن فإن الأحد هو الذي لا كفء له ولا نظير، فيمتنع أن تكون له صاحبة. والتولد إنما يكون بين شيئين، قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه، فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق له ليس فيه شيء مولود له. والثاني نفاه بقوله سبحانه الصمد وهو المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من الأصلين، كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالبني الذي ينفصل من أبيه وأمه، فهذا التولد يفتقر إلى أصل آخر وإلى أن يخرج منهما، وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى، فإنه أحد فليس له كفء يكون صاحبة ونظيرا، وهو صمد لا يخرج منه شيء، فكل واحد من كونه أحدا ومن كونه صمدا يمتنع أن يكون والدا ويمتنع أن يكون مولودا بطريق الأولى والأحرى. وإذا انتهى كلام ابن تيمية. فإذا كان ربنا جل وعلا هو الصمد ينبغي على العباد ألا يلجأوا إلا إليه ولا يطلبوا إلا منه، فهو سبحانه السيد الصمد الذي لا شيء فوقه بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يقول القرطبي رحمه الله كما في الأثنى: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا صمدانية ولا وحدانية إلا لله وحده، فلا يقصد غيره، فلا يقصد غيره ولا يلجأ في حوائجه إلا إليه. ثم عليه أن يتخلق بأخلاق السيادة والسادة حتى يكون مصمودا وبابه مقصودا. روى هشام بن عروة عن أبيه قال: أدركت سعد بن عبادة ومناد ينادي على أطمة: من أحب شحما ولحما فليأت سعدا. ثم أدركت ابنه قيسا ينادي مثل ذلك، أي هلم تعالى. فينبغي للعبد الذي آمن باسم الله الصمد الذي يصمد إليه في كل شيء وهو السيد أن يكون فيه شيء من السيادة، فيطلب الناس أن يأخذوا منه وأن يلتمسوا منه حتى يكون سيدا. وقد ورد في الصحيح، في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وفي رواية عند مسلم: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، فإن القرآن جاء لبيان التوحيد ولبيان العبادات والقصص والروايات. فثلث التوحيد اجتمع في سورة الإخلاص. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع الكمال، جميع أصناف الكمال لم يوجد في غيرها من السور، وهما الأحد الصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال الأحد. وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره، ليس واحد فقط بل الأحد، الأحدية المطلقة. قد يقال فلان واحد في هذا البلد، لكن الأحد بإطلاق هو الذي لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى. قال: والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال، لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه وإليه، ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال سبحانه، وذلك لا يصلح إلا لله تعالى. فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثا. وقد نقل ذلك الحافظ في فتح الباري رحمه الله. وقال أيضا: وقد قيل إن قل هو الله أحد إنما عدلت ثلث القرآن على ما جاء في الصحيح لأجل هذا الاسم، يعني الصمد الذي لا يوجد في غيرها من السور، وكذلك أحد والله أعلم. وقيل إن القرآن أنزل أثلاثا، ثلث منه أحكام، وثلث منه وعد ووعيد، وثلث منه أسماء وصفات. وقد جمعت قل هو الله أحد الأثلاث وهو الأسماء والصفات، فقيل إنها وقل هو الله أحد أحد الأثلاث وهو الأسماء والصفات، فقيل إنها ثلث القرآن. ودل على هذا التأويل ما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. فنسأل الله عز وجل باسمه الأحد الصمد أن يجعلنا نصمد إليه في حوائجنا، وأن يجيب لنا حوائجنا، وأن يستجيب لنا دعواتنا، وأن يفقهنا في معاني أسمائه وصفاته، وأن يرزقنا التعبد بمعانيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.